بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابعة عشرة: إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة بقيت الإجارة على حالها، فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري إلا مسلوبة المنفعة في تلك المدة، فالمنفعة تكون له ولا تتبع العين. نعم، للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالما للحال، وكذا الحال إذا تملك المنفعة بغير الإجارة في مدة ثم ملك العين، كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة، ومجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري. نعم، لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع. هنا في هذه المسألة يتعرض إلى أن المالك إذا كان تملكه للعين بسبب وتملكه للمنفعة بسبب آخر لا بنحو التبعية، تارة يشتري الإنسان عينا وتتبعها المنافع، وهنا لا إشكال إذا باعها أيضا في البيع المتعارف يكون بيعا للرقبة وبالتبع لمنافعها، وأخرى يكون تملكه للعين والمنفعة بسببين، كما إذا استأجر دارا لمدة فتملك منفعتها بالإجارة ثم قبل انقضاء المدة اشترى عينها أيضا فتملك العين فصارت العين والمنفعة له، لكن إحداهما بالإجارة والأخرى بالبيع. تقدم في مسألة سابقة في الفصل الثاني، المسألة الأولى من الفصل الثاني، أن هذا البيع لا يوجب بطلان الإجارة، تبقى الإجارة صحيحة غير منفسخة. هناك قال يوجد قولان: قول ببطلان الإجارة وانفساخها بعد أن يشتري العين والرقبة، وقول ببقاء الإجارة على الصحة وعدم انفساخها. وقال الأقوى الثاني. إذن هنا قد تملك كل من العين والمنفعة بسبب مستقل، تملك المنفعة بالإجارة وتملك العين بالبيع، أراد أن يبيع هذه العين قبل انقضاء مدة تلك المنفعة المتملكة بالإجارة بسبب آخر. السبب الآخر قد يكون إجارة، قد يكون إرث، قد يكون صلح. أراد أن يبيع هذه العين، هل تكون تلك التبعية الموجودة في سائر الموارد من العين حينما تباع تباع بتمام منافعها بالتبع هنا أيضا كذلك، أو لا تبعية هنا حينما يبيعها يبيع العين الرقبة مسلوبة المنفعة في تلك المدة الباقية من المنفعة المتملكة بسبب الإجارة بسبب الآخر؟ كان هناك حينما قال أن الإجارة لم تنفسخ رتب على ذلك آثارا، كأنه هنا يريد أن يضيف هذا الأثر أيضا، وهو أنه هنا حيث أن سبب تملك المنفعة غير سبب تملك العين فلا تبعيته، تكون لهذه المنفعة المفروزة بسبب المستقل لا تبعية لها، العين في الملكية تبقى هذه المنفعة مستقلة عن التبعية للعين. نعم، بعد تلك المدة من المنافع تلك تكون تابعة، أما هذه المدة التي أفرزت فيها ملكية المنفعة بسبب مستقل للتملك وهو الإجارة أو الصرف أو الإرث أو أي سبب آخر تبقى مستقلة حينئذ فلا تكون تابعة. وكأنه يرى أن دليل التبعية مثلا لا يشمل هذا المورد، هذا حينما أفرزت المنفعة كانت مفروزة، هذه المفروزية بالتملك والاستقلالية في سبب التملك يجعلها عرفا غير تابعة حينئذ، ليست تابعة عند العقلاء العين. فالعين حينما تباع من قبل هذا الإنسان إلى مشتر آخر يتملكها ذلك المشتري مسلوبة المنفعة في المدة الباقية، قالت الأم يكون له خيار الفسخ مثلا لأن هذا نقص في العين فيكون له الخيار. يقول نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال. وكذا الحال إذا تملك المنفعة بغير الإجارة في مدة ثم ملك العين، كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو بالإرث فأي شيء أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة. وأما مع الإفراز والاستقلال في سبب التملك لا يحكم العقلاء بالتبعية. هذا ثم يستثني يقول نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع. إذا قصد التبعية قصد حين البيع أن يبيع الرقبة مع تمام منافعها حتى المنفعة التي أفرزها ومفروزة بسبب التملك المستقل، أو قصد ذلك حينئذ يتحقق، قد يقال بتحقق التبعية أو قد يقال بتحقق الملكية، مقصوده مثلا تحقق الملكية من التبعية. هذا الكلام الذي يذكره طبعا نحن هناك في ذاك البحث وافقنا على ما يقوله المت من أنه لو استأجر دارا مدة ثم قبل انقضاء المدة اشترى عينها لم تنفسخ الإجارة وبقيت الإجارة أيضا على حالها، والمنفعة مملوكة بالإجارة هناك، تبقى الإجارة وتترتب عليها ثمرات من قبيل ما لو فسخ كان للموجه حق الفسخ، تنتقل المنفعة في المدة الباقية إلى الموجه لا إلى المالك. ما ذكره هناك من عدم الانفساخ صحيح، إلا أنه ما رتب هنا على عدم الانفساخ مثلا من عدم التبعية حينئذ هذا قابل للمناقشة، لأن ملاك التبعية حسب الحقيقة لا بد أن يلحظ ملاك التبعية. وحينما نتأمل في ملاك التبعية نجد أن ملاك التبعية في البيع حينما يباع شيء عين تتبعه المنافع بالتبع، ملاكه ليس هو الاستقلال أو التبعية في أسباب التملك، في الأسباب الأخرى السابقة على هذا البيع من تملك المالك لهذه العين، وإنما ملاك التبعية كما قلت أشرنا إليه هناك هو أن العين أن العرف حينما يلحظ العين يكون لحاظ العين مستبطنا بالتبع للحاظ منافعها أيضا، فإن العين بلا منفعة لا فائدة فيها، فكون المنافع هي موجودة ومستترة في العين وتابعة تكوينا للعين في الوجود يؤدي إلى أن يكون لحاظ العين في باب نقل الأعيان لحاظا مشتملا بالتبع لنقل لملكية منافعها أيضا، بحيث لا يحتاج إلى تمليكين، تارة يملك العين وأخرى يملك منفعة العين، فإن المنفعة كأنها موجودة ضمن العين بالتبع لأنها هي من شؤون العين. هذه الحالة التبعية في الوجود، التبعية في الوجود والاجتمال في الوجود للعين على المنافع بالقوة، هذا هو الملاك في التبعية في الملكية أيضا، وهذا الملاك في كل بيع في كل سبب يلحظ بلحاظه مستقلا عن الأسباب الأخرى. فحينما يملك الإنسان عينا مع منافعها سواء ملكها ببيع بسبب واحد كما لو اشتراها، اشترى العين ولم تكن مسلوبة المنفعة اشتراها بتمام منافعها، أو كان سبب تملك العين وتملك المنافع بسببين مستقلين، بعد ذلك حينما يريد أن يبيع هذا العين البيع الثاني متعلق بالمال الخارجي ليس متعلقا بمتعلق الأسباب السابقة للنقل والانتقال، متعلقه المال الخارجي، وهذا المال الخارجي حينما يلحظ كعين يراد نقلها للغير تلحظ منافعها أيضا تابعة لها. سواء كان السبب السابق للتملك من قبل هذا المالك ايضا التبعية او كان السبب السابق اسبابا مستقلة. استقلال تلك الاسباب وعدم استقلالها ووحدتها هذا، وان شئتم قلتم كون المالك قد ملكها بقانون التبعية او ملكها بسبب مستقل، هذا لا يؤثر في هذا اللحاظ التبعي وملاك التبعية في هذا البيع، فإن هذا البيع متعلقه ليس ما هو متعلق الأسباب السابقة، متعلقه عبارة عن المال الخارجي، والمال الخارجي عين منافعها مندكة في هذه العين وتابعة لها. فإذا أريد نقلها، نقل هذا العين من دون استثناء مدة منها، إذن يكون مقتضى إطلاق البيع أنه بيع للرقبة بلا استثناء شيء من منافعها، فتكون المنافع بالتبع لا محالة منتقلة أيضا إلى الغير. فملاك التبعية موجود في البيع الثاني. إذن فإذا باع سوف يكون هذا البيع بيعا للعين للرقبة ابتداء ولمنافعها بالتبع، وإن كان سبب الملكية للمنافع غير سبب الملكية للعين. إذ الميزان فيما يلاحظه العرف التبعية في كل عقد بلحاظ متعلقه، وملاك التبعية هو التبعية في الوجود كما قلنا وهي محفوظة، لا التبعية في سبب التملك ولا ملاحظة أسباب التملك. ملاحظة أسباب التملك لا دخل له في هذه بنكتة التبعية هنا. إذن فالصحيح أنه لو باع هنا أيضا تباع العين، تباع الرقبة بمنافعها لا محالة، ولا تكون منتقلة إلى الغير مسلوبة المنفعة، بل بتمام منافعها من زمان العقد، من زمان عقد البيع. نعم، لو انكشف، لو كان هناك بعد البيع كشف أن هذه المدة هذه المنفعة لم تكن ملكا له، ملك للغير، ذاك حينئذ بحث آخر يؤدي إلى أن يكون هذا البيع حين سوف تكون العين من مسلوبة المنفعة منتقلة إلى الغير. إلا أن هذا فرع أن لا يمكن صحة البيع للرقبة مع منافعها بالتبع، وهو فرع أن لا يكون هذا مالكا للمنافع غيره مالك، لكن المفروض في هذه المسألة أن هذا هو المالك، وإنما سبب الملك للمنفعة تعدد لا أنه ليس مالكا. إذن فحينما يراد البيع لهذه العين، العرف أيضا يلحق هذه العين هي متعلقة للبيع، ومنافعها أيضا منتقلة بتبع انتقال عينها، لأنها يمكن انتقالها بالتبع باعتبار أن المالك للرقبة مالك لها. إذن ففي مثل المقام لا وجه لدعوى عدم انتقال المنافع إلى المشتري في البيع الثاني، بل تنتقل الرقبة بتمام منافعها إلى المشتري غير مسلوبة المنفعة. هذا إذا كان البائع قاصدا البيع، يعني قاصدا البيع المتعارف. وأما إذا قصد أن يبيع هذه العين مستثنيا تلك المدة من المنفعة، لم يكن من قصده بيع العين بتمام المنافع، بل بيع العين كما اشتراها، يعني كما اشتراها مسلوبة المنفعة لأن المنفعة كانت ملكا له بسبب آخر، الآن أيضا يبيعه كذلك كان هكذا. هنا لو لم يكن قاصدا لذلك وإنما قصد هذا المعنى، طبعا سوف لا يتحقق تمليك المنافع حتى في هذه المدة لأنه لم يقصد ذلك، وإنما قصد بيع العين مسلوبة المنفعة إلى الآخر. وحينئذ إذا لم يكن ذاك عالما فقد يكون له الخيار، خيار تبعض الصفقة، خيار العقد عيب أو النقص الحاصل من سلب المنفعة في هذه المدة. إلا أن بعض الأعلام هنا استشكل في صحة أصل مثل هذا البيع، أنه لو كان الموجب قاصدا لأن يبيع العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة هذا يؤدي إلى بطلان البيع لفقدانه، لا لصحة البيع وثبوت الخيار للمشتري، بل البيع يكون باطلا لفقدان شرط من شروط الصحة، وهو التطابق بين الإيجاب والقبول، لأن الموجب هنا ضاع العين مسلوبة المنفعة في هذه المدة، والمشتري وافق على العين قبل شراء الرغباء غير مسلوبة المنفعة. وهذا بحسب الحقيقة مرجعه إلى عدم التطابق، عدم التطابق بين الإيجاب والقبول، ويشترط في صحة البيع التطابق بين الإيجاب والقبول. كما لو قال الموجب بعتك الدار، قال المشتري قبلت الكتاب، ولا يقع البيع لأنه لا تطابق بين الإيجاب والقبول. إلا أن الصحيح أن التطابق بين عدم التطابق بين الإيجاب والقبول إذا رجع إلى ما يكون ركنا من أركان العقد البيع، هذا يوجب البطلان. أما إذا كان يرجع عدم التطابق إلى مثل الشروط، فقد اختار نفس هذا العلم في بحث المكاسب عدم إضراره وقدحه بصحة البيع. وفي المقام قد يقال أن هذا يكون من قبيل الشروط، اشتراط استثناء المدة الباقية، لأن متعلق البيع ليس هو المنفعة وإنما هو الرقبة، والرقبة محفوظة. وإنما قانون التبعية يقول إذا باع الرقبة يتبعها أيضا المنافع، إلا إذا اشترط واستثنى. فكأن الموجب استثنى هنا، الموجب استثنى بالاستثناء، قصد استثناء واستثنى المنفعة المدة الباقية من المنفعة. المشتري وافق على شراء العين، لكن مع هذه الخصوصية. هذا يكون نظير ما إذا قصد البايع أن يبيع العين معيبة بشرط العين، والمشتري وافق قبل على أن يكون بشرط الصحة، كما هو كذلك المشتري دائما يشترط الصحة ولو ضمنان، لكن البايع لم يقصد الصحة، اشتراط الصحة، بل باعه ولو معيبا، هكذا كان من قصده. أفهل يقال هناك ببطلان المعاملة لأن البائع كان قاصدا للمعيب والمشتري يكون قاصدا للصحيح، فيكون عدم التطابق بين الإيجاب والقبول، أو أن هذا عدم التطابق هنا يرجع إلى الشرط الذي هو شيء خارج عن قوام وأركان المعاملة، وبالتالي لا تكون المعاملة باطلة بل تكون المعاملة صحيحة، وهناك تخلف الشرط بحسب الحقيقة. هناك الخيار. لا يبعد أن يكون هذا المورد أيضا من ذاك القبيل، بحيث يحكم بالصحة ولكن للمشتري الخيار. إذا قال البايع أنني كنت قاصدا تمليك الرقبة مستثنا من منافعها من قانون التبعية، هذا المقدار مدة 6 أشهر الباقية مثلا من الإجارة، وذاك قال قبلت على أساس أنه يقبل بيع الرقبة بلا هذا الاستثناء، هذا أشبه بعدم التطابق في الشروط، والتي لا يكون التطابق عدم التطابق فيها مضرا بصحة المعاملة، لأنها لا ترجع إلا تخلف الشرط بحسب الحقيقة، ولا يرجع إلى عدم أصل الإيجاب، أو لا يرجع إلى خصوصية في الإيجاب. فيمكن أن يقال أن هذا عدم التطابق في أمثال هذا المقام يكون من هذا القبيل. هذا تمام البحث في هذه المسألة. المسألة 15. طبعا هناك قول آخر أيضا، يعني غير هذين القولين اللذين ذكرناهما، قول الماتن بأن العين تنتقل مسلوبة المنفعة إلى المشتري، سواء كانت كلما كانت المنفعة مفروزة سواء بالإيجار أو بأي سبب آخر. القول الثاني ما ذكرناه من أنه تنتقل العين لتمام منافعها لا مسلوبة المنفعة إذا باعها، التبعية هنا أيضا تامة، سواء كانت المنفعة سبب تملكها سبب مستقل ومفروز، مفروزة كانت الانتقال والتملك أو لا. هناك قول ثالث بالتفصيل بين الأسباب، إذا كان سبب الفرز للمنفعة أو سبب التملك للمنفعة سببا عقديا كالإيجار ونحو ذلك والصلح والوصية ونحو ذلك، هناك قال بمقالة الماتن من ثبوت عدم من عدم التبعية. وأما إذا كان سبب الملك للمنفعة مثل الإرث الأسباب القهرية لا الأسباب الإنشائية لا العقود. إرث أسباب القهرية كالإرث كما لو ورث مثلا منفعة ثم تملك العين أيضا، وفرض الزوجة ورثت منفعة ثم ملكت العين بالشراء ونحو ذلك، حينئذ هناك قال بأنه التبعية تامة، فكأنه جعل ميزان عدم التبعية أن يكون سبب الفرز والاستقلال في التملك سببا فيه يجري فيه الخيارات ولو بشأنا معاملة مستقلة، سبب من الأسباب الإنشائية التي فيها فسخ يعقل فيها الفسخ والإقالة ونحو ذلك. فحينئذ في مثل هذه الموارد حكم بعدم التبعية، أما إذا لم يكن السبب هكذا بل كان السبب قهريا ليس فيه فسخ إقالة ونحو ذلك الإرث، حينئذ هناك لا فرق بينه وبين التملك بالتبعية من حيث قبول العقلاء للتبعية، إلا أنه ظهر من البيان الذي بيناه أنه على التفصيل أيضا غير تام، حتى إذا كان السبب من الأسباب التي فيها فسخ وفيها إقالة ونحو ذلك، أيضا إذا كان البيع بعد التملك للمنفعة والعين فأراد أن يبيع في هذا البيع المستقل عن الأسباب السابقة يلحظ تلحظ العين متعلقة للبيع بتمام منافعها، التبعية تكون هنا أيضا تامة. هذه المسألة الرابعة عشرة. المسألة الخامسة عشرة، إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تقطن، ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة ولا خيار للمستأجر. هذه المسألة إلى هنا واضحة. إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل، تلك الآفة خارجة عن ما هو منفعة الأرض وإنما مسألة أخرى متوجهة للحاصل من الأرض الذي هو الزراعة التي زرعها المستأجر للمجر، فالأرض حينما آجرها كانت أرضا في نفسها صالحة، لكن حينما زرع فيها جاءت مثلا عاصفة أو أي شيء آخر فأوجب نقص الزرع، هبت رياح فاضت المياه مثلا أو قلت وشحت المياه والأمطار فلم يكن الزرع كاملا بل أصبح نقص في الحاصل، وهذا النقص غير مربوط بإجارة الأرض وغير مربوط بمنفعة الأرض، إذن فلا نقصان في الأرض وإنما نقصان شيء خارج عن متعلق الإجارة، فلا وجه لبطلان الإجارة كما لا يوجب الخيار، لأن الإجارة إجارة على الأرض والأرض كانت باقية ولا تزال بيده، لم تبطل واضح، ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة لأنه الإجارة كانت في إجاء الأرض، ولا خيار للمستأجر ولا خيارا للمستأجر إذ لم يكن هنا لا يكون هنا شرط أو شيء يقتضي أن يكون للمستأجر حق الفسخ، استأجر الأرض وقد سلمه الأرض، أما بعد ذلك ينتفع به أو لا ينتفع زرعه فيه يبتلي بماذا ذاك خارج عن مفاد الإجارة وعقد الإجارة، فلا خيار أيضا للمستأجر. نعم لو شرط على الموجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص، إبراءه من الأجرة من مال الإجارة بمقدار ما نقص بالنسبة مثلا بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثا أو ربعا بمقدار النقص، إذا كان النقص الثلث فثلث الأجرة، إذا كان النقص الربع فربع الأجرة أو نحو ذلك، أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مالك إذا كان مال الإجارة عينا شخصية لا في الذمة، فإن الذمة لا يمكن هبتها وإنما في الذمة إبراء وفي العين الخارجية الهبة والتمليك للعين. فالظاهر الصحة يقول هذا الشرط يمكن أن يشترط ذلك بنحو الشرط شرط الفعل، شرط أن يبرئ إذا حصل نقص يبرئ إذا كان مال الإجارة ذميا، وشرط أن يهب إذا كان مال الإجارة عينا خارجية لا مالا ذميا، أن يهب بالنسبة بنسبة الثلث والربع، وهذا الشرط لا بأس به، شرط أن يهب أو شرط أن يبرئ في مقدار الناقص، فالظاهر الصحة أيضا هذا واضح، لأنه كل شرط في ضمن الإجارة يمكن اشتراطه، شرط أن يهبه مالا، هذا المال أو مالا آخر من المال الإجارة أو من غير مال الإجارة، فالظاهر الصحة. قالت الأم هنا هذا الشرط شرط معلق على النقصان، لو نقص لا بأس، يقول هذا التعليق لا يضر، فإن التعليق في العقود ضار، وأما في الشروط في ضمن العقود التعليق ليس ضارا ليس مضرا، لا دليل على مبطلية التعليق، بل لعل هناك دليل على وقوع الشرائط المعلقة في باب العقود، بل الظاهر الصحة، فالظاهر الصحة، بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة ولا يضره التعليق. ثم يقول يمكن أن يجعل هذا الشرط شرط النتيجة لا شرط الفعل، تارة يشترط عليه إن حصل نقص يبرئه أو يهبه من مال الأجرة من مال الإجارة، هذا شرط الفعل، وأخرى يكون الشرط شرط النتيجة، يشترط أن تبرأ ذمته بمقدار الثلث، تبرأ ذمته بمقدار الربع إذا حصل هناك نقص بهذا المقدار، وهكذا. يقول هذا أيضا جائز، لأن شرط بناء على كبرى قبول كبرى صحة شرط النتيجة، فيما إذا كانت تلك النتيجة من النتائج المشروعة شرعا والتي يكون تحت اختيار المكلف، وهذه منها الإبراء والبراءة، براءة الذمة منها. بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة ولا يضره التعليق، هذا يرجع إلى كلا النحوين، هم شرط الفعل هم شرط النتيجة، لا يضره التعليق على حصول النقص لمنع كونه أي التعليق مضرا في الشروط، في بعض الشروط التعليق لا يكون مضرا، إذ لا دليل على بطلان التعليق إلا الإجماع أو سيرة العقلاء ونحو ذلك، وأن العقود مبنية على التمجيز، وهذه كلها واردة في باب العقد ليس في باب الشرط شرائط الضمنية، بل كجملة من الشرائط شروط تكون تعليقية في باب العقود. نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفا عن البراءة من الأول، فالظاهر عدم صحته لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد. يقول هذا شرط النتيجة يمكن جعله على نحوين، تارة يجعل أنه الشرط لو ظهر لو حصل نقص فتبرأ ذمته بمقدار الربع أو الثلث بالنسبة من مال الأجرة، أو يكون موهوبا بالنسبة من مال الإجارة إذا كانت عينا خارجية حين ظهور النقص حين حصول النقص، فهذا معناه أن الشرط البراءة أو الموهوبية مقارنا مع حصول النقص، بحيث قبل النقص المجر مالك لتمام الأجرة، لكن حينما يظهر نقص حينئذ تبرأ ذمة المستأجر بمقدار الربع أو الثلث، أو يملك المستأجر من مال الإجارة إذا كانت عينا خارجية بنسبة الربع أو الثلث. إذا كان هكذا لا إشكال فيه، ليس فيه إشكال، لا إشكال التعليق لأن التعليق في الشروط لا بأس به، ولا إشكال آخر بعد فرض صحة شرط النتيجة، ولا إشكال الجهالة والغرر لأن العقد وقع مع إجارة معينة معلومة مشخصة ملكها المستأجر، لكن بعد ذلك بمقتضى ذاك الشرط خرج شيء عن ملكه، كما لو كان قد اشتراط الفعل فأخرج شيئا من ذاك، ذاك خروج بعد الملك، إذن فقد ملك الموجر تماما مال الإجارة ملكية مطلقة تامة فعلية بلا جهالة في المعاوضة والنقل والانتقال. والشكل الثاني أن يجعل الشرط نحو الشرط المتأخر والمشروط المتقدم، يقول أنه لو ظهر نقصان فمن أول الأمر تكون ذمة المستأجر من حين العقد بريئة من مال الإجارة بنسبة ذاك النقص كالربع والثلث، أو من أول الأمر إذا كانت مال الإجارة عينا خارجية يكون المستأجر مالكا، بحيث يكون الشرط في يكون النقص المتأخر شرطا سببا ل براءة الذمة متقدمان من أول الآن من حين العقد، لا أنه يملك مدتان المجير ثم بعد أن يملك تخرج عن ملكيته. هنا استشكل قال نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور، عن تقدير النقص، حصول النقص وظهور النقص حين العقد، بأن يكون ظهور النقص كاشفا بنحو الشرط المتأخر كاشفا عن البراءة من الأول، يعني براءة ذمة هذا المستأجر من الأول بنسبة الثلث أو الربع، فالظاهر عدم صحته لأوله، هذا يؤول إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد، لأن هذا مثل هذا الإجارة حين لا يعلم أنه على كل حال، لا يعلم المجير أنه بأي مقدار سوف يحصل على هذا المال، هل يحصل على مال كثير أو يحصل على مال قليل، هل يحصل على تمام المال أو المال إلا الثلث أو المال إلا الربع، إنه لا يدري هل سوف يكون نقص أو لا يكون هناك نقص. وهذا الكلام يمكن المناقشة فيه، بأن هذا الشاب إذا كان راجعا إلى أنه لا يملك أصلا من أول الأمر إلا بمقدار ما عدا تلك النسبة، فهذا صحيح يؤول إلى الجهالة، إلى الجهالة في مقدار الأجرة. لكن إذا رجع إلى البراءة كما هو المفروض، المفروض أن هذا الشرط ولو بنحو الشرط المتأخر، الشرط أن هذا تبرأ ذمته بعد أن تشتغل ذمته بتمام الأجرة، بعد أن تشتغل ذمته بتمام الأجرة بعد ذلك تبرأ ذمته بعد الاشتغال وفي طول الاشتغال تبرأ ذمته عن النصف أو عن الثلث أو الربع عن بمقدار النسبة من النقص الحاصل في الزارع. إذا كان هكذا فلا يجب جهالة، إذ المقدار المتعلق الأجرة المتعلقة الواقع عوضا للمنفعة الأرض متعينة لا جهالة فيها، وهو مثلا 100 دينار، فإن 100 دينار يمتلكه هذا الإنسان بالعقد امتلكه، وإما بهذا الشرط بعد الملك وبعد أنه ملك الموجر في ذمة هذا الإنسان 100 دينار حينئذ يشك في أنه بأي مقدار سوف تبرأ ذمته. هذه الجهالة جهالة في الشرط لا جهالة في العقد، فالعقد لا جهالة، الجهالة جهالة في الشرط، أن هذا الشرط المقدار الذي أبرأه بالشرط بنحو شرط النتيجة لا يعلم أنه بأي مقدارين، والجهالة في الشرط لا تكون مضرة. إذا كان مثل هذا الشرط شرط أن يبرئه، كما ولو كانت مضرة كان شرط الفعل أيضا مضرة، يشترط عليه أن يبرئ ذمته بمقدار النقص الذي سوف يحصل، ولا يدرى أن النقص الذي سوف يحصل أي مقدار، فيكون هناك جهالة في الشرط حتى في موضع شرط الفعل. والمفروض أن الجهالة في الشرط لا يتسري إلى العقد ولا تكون مضرة، لا يكون مضرا أيضا. إذن فيمكن أن يقال بأنه لا فرق بين الشرط المتأخر هو الشرط المقارن، لا فرق بين أن تكون البراءة مقارنا مع حصول النقص أو أن تكون البراءة من أول الآن مشروطا بحصول النقص فيما بعد نحو الشرط المتأخر، لأنه براءة بعد الاشتغال، براءة بعد الملكية، لا براءة مانعة عن أصل التملك، عن أصل تملك الأجرة، الأجرة المتملكة تمام الأجرة، تمام 100 دينار تملكها أولا بالعقد ثم بعد العقد يبرئ مقدارا منها ولو مقدارا مجهولا، يبرئ ذلك المقدار إما بنحو إبراء الفعل أو بنحو إبراء الشرط بنحو شرط النتيجة. إذن فلا من إشكال من هذه الناحية، لا يؤدي إلى الغرر والجهالة في العقد، لأن الميزان في عدم غررية عقد الإجارة أن تكون ما أن تكون الأجرة وملكية الأجرة متعينة، وهنا الأجرة وملكيتها متعين لا تردد فيها ولا جهالة فيها. فهذه المسألة أيضا الأصح أنه كلام الماتن فيه غير قابل للقبول. تأتي 16.